الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية، قال: وبعد 9 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين بعض الحوادث التي حدثت عند بلوغ النبي عليه الصلاة والسلام 9 أعوام من البعثة، أي بعد 9 أعوام من بعثته عليه الصلاة والسلام. مات أبو طالب عمه الذي كان يدافع عنه وكان يصرف عنه أذى المشركين، ولذلك كان هذا له الأثر العظيم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرحت قريش بذلك فرحا عظيما، لأنهم كانوا لا يستطيعون أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا أن ينالوه بعد موت أبي طالب، فقد تجرأوا على عداوتهم وظاهروا وجاهروا بها. وهكذا كذلك ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام، المسلية له المدافعة عنه، فكانت مواسية للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم المواساة. وفضائل خديجة كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العام سمي بعام الحزن، سمي بعام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد 2 هما من أعظم المناصرين له، من أعظم المناصرين له. أبو طالب كان يناصره حمية، وأما خديجة فكانت تناصره للدين، ولذلك حزن النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. وكانت وفاة خديجة بعد وفاة أبي طالب، اتفقوا على أن وفاة خديجة في العام الذي توفي فيه أبو طالب، لكن اختلفوا من الذي توفي أولا، هل خديجة أولا توفيت ثم أبو طالب، أو أبو طالب هو الذي توفي أولا ثم خديجة. أكثر أهل العلم على أن أبا طالب هو الذي توفي قبل خديجة، وخديجة بعده في نفس العام. والمؤلف يقول بعد 3 أيام، وهذا أيضا من الأقوال أن وفاة خديجة إنما كانت بعد 3 أيام، 3 أيام مضت من وفاة أبي طالب. وبعد 50 وربع أسلم، جن نصيبين وعادوا فعلما. وبعد 50 أي سنة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 50 سنة وربع أي ربع السنة 3 أشهر، بعد 50 وربع يعني ربع السنة أي بعد 50 و3 أشهر أسلم جن نصيبين بلدة ذكروا أنها بين سوريا وتركيا يقال لها نصيبين، قدم الجن من تلك البلدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. قد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، رجعوا منذرين، أسلموا وسألوا وسلم عن أمور فأجابهم عليه الصلاة والسلام، وبين لهم ما يحل لهم وما يحرم عليهم، بين لهم طعامهم الذي يحل لهم، كل عظم ذكر اسم الله عليه، وكذلك ذكر لهم ما سألوه عنه. ثم رجعوا إلى قومهم منذرين يدعونهم إلى الدخول في الإسلام. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. ثم على سودة بنت زمعة ابن قيس القرشية رضي الله تعالى عنها، كان زوجها السكران ابن عمرو، قد هاجرت معه إلى أرض الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم توفي السكران ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، فتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة بنت زمعة، وهي التي آثرت بيومها لعائشة بعد أن كبرت صارت كبيرة، فخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبت أن تكون زوجا له في الآخرة، فتنازلت عن يومها وليلتها لعائشة، لأنها تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة، فأبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يطلقها، لأنها رغبت أن تكون زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام عقد على سودة في رمضان، في رمضان لا بأس الزواج، في رمضان تزوج الشخص في رمضان، لكن ينتبه لنفسه، لا يجلس في النهار عند زوجته، نعم يعمل له عمله، ولمن حيث الزواج في رمضان لا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على سودة في رمضان، تزوجها في رمضان، نعم. ثم كان بعده، وهذا كان قبل الهجرة بسنتين، قيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، عقد النبي عليه الصلاة والسلام على سودة بنت زمعة بن قيس القرشية رضي الله تعالى عنها. ثم كان بعده عقد ابنة الصديق، يعني في شوال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، عقد على عائشة ابنة الصديق، وكانت عائشة تقول تزوجنا صلى الله عليه وسلم في شوال، أن أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بالزواج في شهر شوال، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال. فأي نساء النبي عليه الصلاة والسلام أحظى بما حظيت به عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ واليوم رب الناس وبعض الناس تشاؤمون بالزواج في شهر صفر أو شوال أو في كذا وكذا من الأيام أو الأزمنة، كل هذا من سنة الجاهلية. قالوا بعد 50 وعام تالي، يعني بعد 51، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم العمر 51 عاما، أسري به والصلوات فرضت، ذكر هنا حالة الإسراء والمعراج، وجاءت هذه بعد توالي الأحزان على النبي عليه الصلاة والسلام، موت أبي طالب عمه، موت خديجة، وخرج إلى الطائف يدعوهم ولقي منهم ما لقي، حتى أنه سلطوا عليه غلمانهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، فجاء التفريج، جاءت التسلية والتفريج من الله عز وجل، فكانت حادثة الإسراء والمعراج تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وآية كذلك عظيمة دالة على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام ونبوته صلى الله عليه وآله وسلم. والإسراء من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. والإسراء ذكر في القرآن صراحة في قوله جل وعلا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كان الإسراء بروحه وجسده، قد جاء في البخاري رواية: أسري بشخصه. وهذا فيه الرد على من يقول إن الإسراء كان بالروح فقط، إنما كان الإسراء بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، والشخص يتضمن الروح والجسد. وقوله جل وعلا بعبده، والعبد هو بالروح والجسد، بعبده بروحه وجسده. أسر به عليه الصلاة والسلام برفقة جبريل على البراق، وهو فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، براق النبي عليه الصلاة والسلام. ليس كما يظن من يظن أن البراق كانت صورته على وجهه على وجه صورة امرأة جميلة كما صوروه في بعض اللوائح، كانت منتشرة في البيوت، كنا نراها معلقة قبل سنوات، قبل 30 سنة، قبل 40 سنة تقريبا، معلق مكتوب تحتها براق النبي صلى الله عليه وسلم، هو على هيئة فرس عليه السرج، ولكن الصورة وجه امرأة عليها الشعر. من قال إن هذا هو براق النبي عليه الصلاة؟ هو دابة أبيض يضع حافرة حين ينتهي بصره، يعني أن خطواته تباعد عظيم. أما هذه الصورة من أين لكم ذلك؟ فهذا من الافتراء والكذب، من الافتراء والكذب، تباع محلات كانت، لكن الحمد لله الآن يعني غير موجودة، إلا إذا كان في بعض البيوت القديمة، الله أعلم. فأسر بالنبي صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل على هذا البراق كما جاء في حديث أنس في البخاري ومسلم. ثم لما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق حلقة من حلق المسجد، وصلى بالنبيين عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماوات العلى، كل ما مر بسماء استفتح رحبوا به، لقي أباه آدم، وهكذا لقي كذلك يوسف، إدريس، موسى أو هارون وموسى، ولما تجاوزه بكى موسى، فذكر سبب بكائه أن رجلا بعث من بعده أو نبيا بعث من قوم من بعده يدخل من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. ثم في السابعة لقي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكل ما مر على نبي رحب به وأقر برسالته حتى وصل إلى سدرة المنتهى، في موضع سمع فيه صريف الأقلام كلمه ربه، لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج بعينيه، لأنه هو الذي قال ذلك، قال نور أن أراه، في اللفظ الآخر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، في لفظ رأيت نورا، ولكن مسلم كلم ربه وخاطبه، وهذا من الإكرام من الله جل وعلا. ولما نزل نصحه موسى عليه الصلاة والسلام بأن يطلب التخفيف، فرجع إلى الله وسأله التخفيف فخفف عشرا ثم نزل ثم عاد إلى أن صارت خمسا حتى قال لموسى إني استحييت من ربي، فصارت خمسا في العدد وخمسين في الأجر. هذه حالة الإسراء والمعراج، لا يدل دليل واضح على متى كانت، والذي اختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول في 27 من رجب، ومنهم من يقول في ربيع الأول، ومنهم من يقول في شعبان، لا دليل. ولو علم الدليل بأنها كانت في يوم كذا لا يجوز الاحتفال بذلك، واليوم في كثير من بلاد الإسلام يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج وبعيد الميلاد، كل هذه من الاحتفالات البدعية المحدثة في دين الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا. البيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة، أي من أهل المدينة. المدينة كان يقال لها يثرب، ثم غير وسلم اسمها إلى المدينة، ويقال لها طيبة، ويقال كذلك لها طابة، كل هذه أسماء لمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقدم من المدينة 12 بايع النبي عليه الصلاة والسلام، سمي أهل العلم هذه البيعة ببيعة النساء، ببيعة النساء، وسموه ببيعة النساء لأن المبايعة كانت مثل تلك المبايعة التي بايعها النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني. ومن هؤلاء عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه، كما جاء في البخاري ومسلم قال: كنت أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني. الحديث. وبعد 52 أتى 70 في الموسم، هذا ثبت. قدم إلى مكة بعد 52، أي من عمر النبي عليه الصلاة والسلام 70 في الموسم، أي إلى الحج، من أهل المدينة، هذا ثبت، يعني ثبت. من طيبة أي المدينة، فبايعوا أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البيعة كانت في الليل حتى لا يعلم كفار قريش بهذه البيعة. وأول من تكلم العباس ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل إسلامه، ليبين لهم ما تستلزمه هذه البيعة قبل أن يبايع. فبين لهم أن محمداً في منعة من قومه بني هاشم، لكن أحب أن يذهب إلى بلادهم، فسألهم: هل كما يقال أنتم أهل لهذا الذي تطلبون، وتعلمون ماذا الذي يلزم هذا منكم، أن تمنعوه ما تمنعوا أنفسكم وأن تفدوه؟ ذكر لهم هذا، فقالوا نعم، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ولذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، قال: ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. هذا أحد الأقوال. والقول الثاني الذي رجحه ابن كثير رحمه تعالى في البداية والنهاية وغيره من العلم، أن ذلك كان في ربيع الأول، ولعل هذا هو الراجح. أعظم الحوادث كانت في ربيع الأول، شهر ربيع الأول، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يوم 2 في شهر ربيع الأول. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا، جاء طيبة الرضا أي النبي عليه الصلاة والسلام، له مرتضى ومصطفى ومجتبى وخليل عليه الصلاة والسلام، إذ كمل 53، إذ كمل 53 أي من عمره، أكمل من عمر 53 سنة حين قدم إلى المدينة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40 ومكث في مكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة في هذا العمر. قال في يوم الاثنين ودام فيها أي في المدينة 10 سنين كملا نحكيها، أي عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات إلى أن بلغ من العمر 63 سنة، ثم لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. 10 سنين كملا يعني كاملات نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، أكمل في الأولى أي في السنة الأولى التي هاجر فيها إلى المدينة، أول سنة هاجر فيها أكمل صلاة الحضر، لأن الصلاة أولا فرضت ركعتان كما جاء في حديث عائشة البخاري ومسلم، فرضت ركعتان ثم أقرت صلاة للسفر وأكملت صلاة الحضر التي كانت في الأول 2 ركعات أكملت إلى 4، الظهر والعصر والعشاء. أكمل في الأولى صلاة الحضر يعني كانت هي صلاة الحضر وهي 2 ركعات أكملها يعني إلى 4، وبقيت 2 ركعات هي لصلاة السفر، نعم قصرا. قال من بعد ما جمع يعني من بعد أن أقام الجمعة، وهذه أول جمعة جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالمدينة. كانوا في مكة لا يستطيعون أن يقيموا جمعة، وذلك لأنه لا يتهيأ لهم ذلك، عداوة قريش ومكر قريش وغير ذلك. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الأولى جمع. ذكر ابن كثير أن أول جمعة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في واد يقال له رانونا، واد يقال له رانونا، را ألف نون واو نون ألف همزة على السطر رانونا، هذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في هذا الواد. أول جمعة أقامها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم بنى المسجد في قماء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى المسجد في قباء، أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء حين قدم المدينة، بنى المسجد وهو أول مسجد بني، واختلفوا في أول مسجد بني على التقوى في قوله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في مسلم عن أبي سعيد قال مثلا مسجدي هذا المسجد النبوي، وحصل الخلاف، جمع أهل العلم بين الحديثين يعني من باب الأول، إذا كان مسجد قباء من أول يوم بني على التقوى فمسجد صلى الله من باب أولى أنه كذلك، وإلا إذا المراد أول مسجد يعني بني حيث البناء هو مسجد قباء، مسجد قباء حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وهذا يدلك على أهمية الإسلام، على أهمية المساجد في الإسلام. أول ما يهتم بها يهتم بالمساجد في مكان، ساحات مثل الساحة يراد أن تخطط، فلا بد أن يهتموا في هذا التخطيط أولا أين مكان المسجد، ما ينظرون إلى التخطيط أين كذا وأين كذا، أولا أين المسجد، هذا اهتم به أول ما اهتم به المسجد، موضع المسجد، المسجد مهم للمسلمين، نعم. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد من أول قدومه عليه الصلاة والسلام. وقباء هي جنوب المسجد النبوي تقريبا تبعد 6 كيلومترات، من المسجد النبوي من جهة الجنوب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومسجد المدينة الغراء، يعني المسجد النبوي بناه بعد ذلك عليه السلام، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعده في هذه السنة. ثم بنى من حوله مساكنه، أي من حول المسجد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مساكنه، بنى مسكنين، مسكنا لسودة ومسكنا لعائشة، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، عنده سودة وعنده عائشة. فلم يبني النبي صلى الله عليه وسلم جميع المساجد للنساء قبل أن يتزوج كما قال أهل العلم، وإنما كان إذا تزوج بنى إذا احتاج. فبنيت المساكن، كل مسكن بناه النبي صلى الله عليه وسلم حين يحتاج إلى ذلك لأزواجه، لسكن أزواجه. وليست هذه المساكن كما يظن أنها بيوت وكذا، لا، وإنما هي أذرع يسيرة، ربما ستة أذرع الحجرة الواحدة كما جاء في بعض الأحاديث عند البخاري في الأدب المفرد، فهي غرف صغيرة، مسكن حجرة، بيت حجرة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيات نسائه، يعني إلى حجرهم أو إلى بيوت مستغلة من أربع غرف وحمامين وصالة ومطبخ، لا، البيت حجرة، لحجرة عائشة. ربما كان مثلا أراد أن يسجد، ما يستطيع أن يسجد إلا أن يغمز عائشة لترفع رجليها ليسجد عليه الصلاة والسلام، نعم، يغمزها لترفع رجلها لكي يسجد عليه الصلاة والسلام من ضيق الحجرة. قال رحمه الله تعالى: ثم أتى من بعده في هذه السنة، يعني في السنة الأولى من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، يعني قدم من مهاجرة الحبشة نصف الذين ذهبوا، والذين ذهبوا كما تقدم معنا 82 رجلا و18 نسوة، أقل من النصف الذين عادوا، أقل من النصف الذين عادوا. قيل من الرجال 33 رجلا عادوا من الهجرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، جاءوا من الحبشة. وهكذا من النساء 8 نسوة، يعني أقل من النصف الذين هاجروا، أي الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال: وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. وفيه، أي في هذا العام، في هذه السنة الأولى من الهجرة، آخ النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. وهذا فيه أهمية المؤاخاة في الإسلام، الحرص عليها، التآخي والمؤاخاة، الحرص عليها، هذه من الأمور المهمة ومن أوائل الأمور التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار. وضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإخاء والإيثار، وكما وصفهم الله جل وعلا بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي البخاري أن سعد بن الربيع آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: هذا مالي، خذ شطره، أي نصفه. فقال: لا، أمسك عليك مالك، دلني على السوق. فدل على السوق فعمل في ذلك، ما هي إلا أيام، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى على عبد الرحمن أثر صفرة، فقال له: مهيم يا ابن عوف، يعني كلمة تعجب لمكانه. قال: تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة التمر من ذهب. هذا مهر الرحمن بن عوف لهذه المرأة الأنصار، هات نواة التمر وضعها في الميزان شوف كم تطلع من الذهب. هذا الصداق ومهر عبد الرحمن بن عوف لهذه المرأة الأنصار. فالأنصار ضربوا أروع الأمثلة في المؤاخاة، نعم، بل كانوا يتوارثون، كانوا يتوارثون، إذا مات الأنصاري ورثه المهاجر، حتى نزل قول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فرد إلى الرحم، هذه يدلك على عظم المؤاخاة التي كانت بين المهاجر والأنصار، حتى قاسموهم نساءهم، يقول له: هؤلاء نسائي اختر أيتهن شئت وطلقها حتى إذا حلت لك تزوجتها. هذا اليوم ربنا نقول نحن مستحيلات، إن صدقنا مع أنفسنا مستحيلات، يعني أن يحصل إلا من رحم الله، ما يعدم الخير، لكن عند أناس هذا من مستحيلات، يتعشى يعطيك العشاء ويجلس بدون عشاء، الله المستعان. نعم، ذلك الأنصاري قال لزوجته: اطفئ السراج إذا جاء الضيف، ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، فيأكل الضيف باتوا من غير عشاء، لا هم ولا أولاد، لا تعشى ولا تعشى أولاد. لكن أنت اليوم إذا جاءك الضيف ما معك إلا عشاء، تعطيه عشاء تجلس بدون عشاء؟ ها، ثقيل، نعم ثقيل، صحيح، الله المستعان، صلى الله أن يسدد الخلل. وكما قلنا لا نعمم، لا زال في الناس خير منهم من يصل مثل هذه المراتب، نعم، ولن يعدم أمثال هؤلاء في كل زمان، لن يعدم أمثال هؤلاء في كل زمان وإن كانوا أقل. قال بعد ذلك رحمه تعالى: وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. ثم بنى بابنة خير صحبه، أي بنى بعائشة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست سنوات، وبنى بها وهي ابنة تسع سنوات، بنى بها أي دخل بها عليه الصلاة والسلام. وشرع الأذان في هذه السنة، شرع الأذان، وإنما كان لا يؤذن للصلاة، وإنما كان يتحينون وقت الصلاة، يعني يقاربون الوقت، يجتمعون يقاربون الوقت حتى إذا حان الوقت صلوا. جاء في البخاري أن عمر أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن لو يعني دعوا الناس إلى هذه الصلاة، فكان يقال الصلاة جامعة فيحضرون للصلاة، الصلاة جامعة. وبعد ذلك رأى عبد الله بن زيد رؤيا كما جاء عن بعض أهل السنن، نعم، وأيضا قد تشاور ما بينهم، فبعضهم كان يقول: لماذا لا نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى نعلم به وقت الصلاة؟ وبعضهم قال: لا، لماذا لا نتخذ بوقا كبوق اليهود؟ ثم رأى عبد الله بن زيد تلك الرؤيا، وأيضا رآها عمر، نعم، من ذلك الرجل الذي ذكر له، قال له: ألا أدلك على ما هو خير لك، يعني من الناقوس ومن البوق؟ تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق. ثم أمرهم بأن ينادوا بهذا الأذان، فقال لعبد الله بن زيد: قم علم بلالا، قم علم بلالا هذا الأذان، لأنه أندى منك صوتا، أقوى من عبد الله بن زيد من الصوت. فنادى بلال بهذا الأذان. ثم قال رحمه تعالى: وغزوة الأبواء. الآن سيذكر الغزوات التي بدأها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر في المدينة، وهذا لعل نقف عنده، وإن شاء الله العصر، درس العصر إن شاء الله، في درس العصر كذلك هذه الليلة نجعله درسا في السيرة إضافة إلى درس العشاء ودرس الغد الظهر، ونكمل إن شاء الله هذه المنظومة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.